والقرآن الكريم يدعو الناس جميعا ولا سيما المسؤولين إلى التكيف الاجتماعي مع أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه، ويقول لنبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. نون الخامسة خاتمة. تحرص التعاليم الإسلامية والقيم الروحية على تجنيب الإنسان الوقوع في الخطأ، وتعمل على تخفيف التوتر إلى أقصى حد يسببه له تصارع الدوافع والاتجاهات وما قد يثير فيه من مشاعر الذنب الناتجة عن الأخطاء. والإنسان يشعر بالأمن النفسي عندما يسلك سلوكا معينا مقبولا لا يستند إلى الدين. والمبادئ الإسلامية تعتبر محددة للسلوك وموجهة للتفكير، وهي لذلك أعظم ركيزة أساسية تقوم عليها أساليب التكيف. وبقدر ما يستند سلوكه وتفكيره على هذا النظام بقدر ما يكون أقدر على التكيف النفسي السليم. وهذا الفرد يتمسك أيضا بإطار مرجعي يلجأ إليه باستمرار وإذا ضاقت به الأمور وحالت دونه الظروف. المجتمع الإسلامي يقوم على التعاون والتناصح والمودة، ومن هنا كانت فيه الراحة النفسية وبالتالي التكيف النفسي. وقد استطاعت التربية الإسلامية بالمنهج الرباني أن تحرر النفوس من دخل الإسلام على الانقياد لهذه المشاعر القوية والانقياد لهذا السلوك. جاء الإسلام ليربط القلوب بالله وليقيم موازين القيم الأخلاقية بميزان الله، وليخرج المسلمين إلى مجال الأخلاق والتعامل مع الأصدقاء ومع الأعداء على السواء. ووصلت سعادة الأفراد والجماعات إلى درجة تهفو إليها نفوس الناس في عصرنا الحاضر في الشرق وفي الغرب على السواء. المسلم المعاصر في خلال التربية الإسلامية. تمهيد. يكثر في هذه الأيام الحديث عن المعاصرة والتربية المعاصرة والمسلم المعاصر، وبعض هذه الكتابات تأخذ الموضوع من زاوية غربية، وبعضها يأخذها من زاوية شرقية، وبعضها يحاول أن يوضح النظرة الإسلامية، وإن كان ذلك جد قليل في وطننا الإسلامي. والعصر الحديث مشكلاته كثيرة ومعقدة، والمعرفة فيه متنوعة، والتقدم التقني فيه هائل، وتحركات الإنسان أصبحت فيه سريعة، حتى إن الإنسان لا يكاد أن يكون قد نسي نفسه وسط هذه التيارات المختلفة وذلك التغير السريع. والتربية الإسلامية تربية متكاملة تحرص على الفرد وتحرص على المجتمع وتحرص على القيم المادية والقيم الروحية، وتحرص على الأخلاق كما تحرص على سعادة الفرد وعلى سعادة المجتمع في إطار الإسلام. وهي في النهاية تحرص على أن تخرج المسلم الفاهم الواعي المتطور الذي يستطيع أن يحقق رسالته التي أعده الله لها، وهي عمارة الأرض وإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر العدالة والأمن فيها. وقد وجدنا بعض علماء التربية المسلمين في العصر الحديث ينقلون عن الغرب تربيته بمفاهيمها وقيمها وتصوراتها، ويريدون أن يطبقوا هذا كله على أبنائنا المسلمين، بل لقد طبقوه بالفعل على مدارسنا. ولعل السبب في ذلك هو جهلهم بالإسلام وبالتربية الإسلامية، ونحن نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه. وبعض علماء التربية الغربية لا يعترف بالدين ويرى أنه خرافة، وتقوم تربيتهم على هذا الأساس. والإسلام دين ثابت نؤمن به ونعتز بانتسابنا إليه ونعمل على تطبيقه في حياتنا. وبعضهم يؤمنون بالدين ولكنهم يؤمنون به داخل الكنيسة فقط، ولا يمكنونه من قيادة حركة الحياة عندهم، وذلك لأنهم جربوا قيادة الكنيسة فوجدوها فاشلة ولاقوا المتاعب المختلفة من هذه الناحية. ذلك لأن الكنيسة كان لها السيطرة التامة على كل شؤون المسيحيين، والإسلام ليس فيه رجال دين وإنما فيه علماء دين، وعلماء الدين ليس لهم ميزة في الإسلام على غيرهم، فهم لا يحرمون حلالا ولا يحللون حراما، وليس لهم جنة ولا نار ولا صكوك غفران، بل إنهم مسؤولون أمام الله عن كل ما يعلمونه في الدنيا كأي مسلم، وإن كان حسابهم يزيد بمقدار علمهم. ويمكن لأي إنسان يدرس الإسلام دراسة وافية أن يكون عالم دين، وكل عالم من علماء الدين الإسلامي يناقش فيما يقول وينظر في مدى مطابقة ما يقوله لكتاب الله وسنة رسوله، وهم يفتون في الأمور الدينية طبقا لما جاء في القرآن وفي السنة، فإن لم يجدوا اجتهدوا وقاسوا واستحسنوا، وليس لهم حينئذ أن يجبروا أحدا على قبول فتاواهم. العصر الحديث والتربية الغربية. العصر الحديث يتميز بالمعرفة الواسعة التي تتضاعف بين فترة وأخرى، وبوسائل المواصلات السهلة التي جعلت العالم كله وكأنه قطر واحد، وبوجود أجهزة الدعاية والإعلام من إذاعة وصحافة وتلفاز، وبذلك تقاربت المسافات وعرفت الأخبار والمعلومات في سرعة عجيبة، وتقدمت وسائل التقنية التي يستخدم بعضها البعض لفائدة البشرية، ويستخدم بعضها لإهلاكها أو لتقسيمها إلى وحدات متصارعة بهدف الربح المادي أو السيطرة أو هما معا. كما يتميز العصر الحديث بوجود أزمة نفسية سببها فقدان فهم الطبيعة البشرية، ذلك لأن الفلسفات التربوية في الشرق والغرب تناولت الإنسان من جوانبه المادية وحدها، فحدث اختلال في كل أنواع التربية، ولقي الإنسان المعاصر ألوانا من التعب في صغره وفي كبره على السواء، وأصبح فاقدا القدرة على التكيف مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه. وسبب ذلك أن الغرب أهمل الناحية الروحية لوجود عداء بين المفكرين وبين الكنيسة في العالم المسيحي، وهذا العداء قد استشرى حتى أدى في النهاية إلى العديد من الفلسفات الوضعية التي تركت بصماتها بوضوح على التعليم. وقد عمل الاستعمار الأوروبي على تلقين هذه القيم الوضعية السائدة في دوله للدول التي يستعمرها، فتسهل بذلك مهمتهم في استغلالها والسيطرة عليها. وقد حدث هذا في الدول العربية والدول الإسلامية وفي الهند وغيرها، وهذه الدول بعد أن استقلت ورحل الاستعمار عنها لم تتغير في انتماءاتها ولا في أفكارها بعد الاستقلال، لأن الاستعمار قد بنى أسسها التربوية على قواعده، وأعد من يقوم بالسير على هذه الأسس من أبناء الأمة، وهو يقف وراءهم يمدهم بالعون والمساعدة الأدبية والسياسية بل والعسكرية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك فإن البلاد الإسلامية تستورد الكثير من عناصر الحياة، بعضها من الشرق وبعضها من الغرب، سواء أكان ذلك في التجارة أو الصناعة أو العمارة أو الأزياء وأساليب الترويح وتقديم الطعام وما إلى ذلك من الزينة والإسراف فيها، والاهتمام بملابس الشهرة والتبرج والتزين، وهذا هو الأسلوب الغالب على العصر، وهذا من الأسباب التي تجعل البلاد الإسلامية تأخذ مع هذه العناصر كثيرا من أساليب الحياة، وبالتالي كثيرا من الأفكار التي لا تتسق مع التربية الإسلامية. من تشبه بقوم فهو منهم. وقد كان من المفروض أن تكون ثمار التقنية الحديثة وسائل يستخدمها المسلم ليحقق الأهداف التي يعتنقها، لا أن تكون هي الأهداف التي يسعى إليها وإلى تحقيقها، وإلا فإن الأمر يكاد يكون كارثة حين تكون هي الأهداف التي يعمل المسلم على الوصول إليها، لأن المسلم له قيمه وأخلاقياته الإسلامية الخاصة. وقد ظهر أن المبالغة في الاعتماد على أجهزة الضغط الآلي قد يسلب من الإنسان كثيرا من حريته الشخصية وقدراته الذاتية ومهاراته، ويجعل من تلك الأجهزة نوعا من القيود التي تحد من انطلاقه في التفكير والإبداع في وقت يعتبر تحقيق الشخصية الفردية والمجتمعات وتنمية الملكات الشخصية والقدرة على الإبداع من بين الأهداف الرئيسة للعملية التربوية. والآلية تفقد الإنسان الرعاية العاطفية والمشاعر الإنسانية، والمسلم مطالب بأن يعيش بقيمه وأخلاقه التي قررها الله تعالى حتى يستطيع أن يحتفظ بشخصيته التي تمكنه من أداء رسالته في هذه الحياة. مشكلات المسلم المعاصر. جاءت المدنية إلى البلاد الإسلامية وجاءت معها وسائلها وقيمها وأخلاقياتها وأساليب تربيتها، وكان من أثر ذلك أن تغير الكثير من مظاهر حياتنا الخاصة والعامة، كما تغيرت نظم الإدارة والحكم والقانون، وبالتالي تغير نظامنا التعليمي وحل محله تعليم جديد يهتم بالناحية المعرفية وحدها ولا يهتم بالروح ولا بالعواطف والسلوك والاتجاهات. وأفقدنا هذا القدرة على التحكم في حاضرنا، لأنه نما في كثير من جوانبه في بيئة غير بيئتنا، وأصبحنا تابعين لغيرنا في مجال الحياة الفكرية والاجتماعية، وشلت إرادتنا وقلت مقاومتنا شيئا فشيئا، حتى يمكن أن نقول إنها توقفت، وترتب على ذلك أننا اهتممنا بالقشور وتركنا اللباب، واعتنينا بالمظاهر وتركنا اللباب، واعتنينا بالمظاهر وتركنا الجوهر، وأصبنا من جراء ذلك انفصاما في شخصيتنا، وأصبح هناك ازدواجية في المجتمع بين الضمير ومستوى الأداء، بين القول والعمل، بين الإيمان والسلوك، بل وأصبح المسلمون يفهمون الإسلام كما يفهم المسيحيون المسيحية، فالإسلام خاص بالصلاة والصيام وبقية الشعائر، أما القيم والأخلاق وما إلى ذلك فهي بعيدة عن إسلام المسلم. مع أن العبادة في الإسلام شاملة لكل شيء يقوم المسلم بعمله ما دام يهدف بذلك إلى تحقيق رسالته في هذه الحياة. يقول العالم الفرنسي الدكتور دي بروغسي إن الخطر الكامن في المدنية المادية البحتة يمكن تلخيصه في أنه موجه إلى هذه المدنية نفسها. هذا الخطر هو الاختلال وعدم التوازن المتوقع حدوثه إذا لم تجد الحياة الروحية لها طريقا إلى جانب المدنية المادية لتعيد إلى الحياة الإنسانية توازنها الذي تفتقر إليه. وينظر المسلم المعاصر إلى المجتمعات حوله فيجدها قد تخلت عن الدين وعن قيمه، ذلك لأن العداء بين المفكرين والكنيسة في العالم المسيحي قد أدى إلى بروز العديد من الفلسفات الوضعية التي تركت بصماتها بوضوح على الفكر وعلى التعليم، ولكن هذا لم يحدث بالنسبة للدين الإسلامي. ومع ذلك فإن المسلم المعاصر نظرا لأنه يرى الثقافة الغربية تنتشر هنا وهناك وتترك آثارها على كل ناحية، فإنه يتأثر بهذه الأفكار الغربية شعوريا ولا شعوريا. وهذا هو الذي يجعل بعض المفكرين يسأل: هل علاقة الإنسان بالحياة قد فهمت فهما واضحة؟ هل الحياة للمتعة مع الإحساس بالتقدم المادي فقط، أم يجب أن يخشاها الإنسان ويخافها فينسحب من المشاركة فيها؟ هل يجب أن يحتمل الحياة في هدوء يتسم بالفضيلة والأخلاق في مواجهة كل الأحداث، أم يجب أن يقبلها على أنها شر فوق طاقة الإنسان؟ وفي الغرب يقولون: فشل التعليم الديني في أداء رسالته، وهم يقصدون بذلك التعليم الكنسي، ولكن الدين الإسلامي به شمول تعجز البشرية قاطبة عن الإحاطة به، لأنه نظام شامل للحياة كلها. ونحن نقصد بالتعليم الديني في الإسلام صياغة المعارف الإنسانية كلها من تصور إسلامي صحيح. وحبذا لو قلنا عنه التعليم الإسلامي ليظهر تفرده من أول لحظة. وينظر المسلم المعاصر حوله فيرى اهتمام الأفراد والجماعات قاصرا على النواحي المادية وحدها، وبذلك أصبح الإنسان خطرا على نفسه باستخدام المهدئات والمخدرات وما يؤدي به إلى الأمراض النفسية والعقلية، وخطرا على المجتمعات من حوله. ويكفي ما نراه من الحروب المستمرة التي تستخدم فيها أكثر الآلات خطرا، ويكفي مخزون القنابل الذرية لدى الدول العظمى، وما نراه من انتشار تلوث أخطار البيئة وانتشار الصواريخ عابرة القارات، ثم عدم كفاية المواد الغذائية، وذلك يهدد بانتشار المجاعات وفناء البشرية. وقد أصبحت السياسة مناورات لا أخلاقيات، ولم يعد النصر للحق، وأصبح من المسلمات أن الغاية تبرر الوسيلة، وبذلك أصبح الإنسان كطائر يطير بجناح واحد، وفي هذا ما فيه من الأخطار التي تصيب الإنسان في الصميم. وينظر المسلم المعاصر إلى مظاهر الحياة حوله فيجد أنها تسير بسرعة هائلة، وهكذا كل منتجات التقنية التي لا يكاد الإنسان يقدر على مسايرتها. ثم ينظر إلى تقنية التعليم فيجد أنها جد بطيئة وعاجزة عن مسايرة التطورات الاجتماعية المتسارعة، كما يجد أن التعليم قد عجز عن استخدام نتائج البحوث العديدة التي يقدمها للمجتمع في تطوير ذاته وفي نقل هذا القدر الهائل من المعارف. وأصبح هناك مذاهب للتربية تجعل الإنسان في حيرة دائمة، فالمذهب المثالي يرى أن تكون التربية للتربية، بينما المذهب الإرادي يرى أن يكون هدف التربية تغيير المجتمع، والمذهب الحتمي الآلي يرى أن تكون التربية خاضعة بطريقة حتمية لعوامل التنمية، بينما يرى المذهب الهدمي أن التربية المعاصرة هي أصل الفساد المتفشي في المجتمع. وكل هذه المذاهب تنظر للإنسان من زاوية المادة وحدها، ولعل هذا هو الذي جعل توماس كارليل يقول إن الحضارة آخذة في الانهيار، لأن علوم الجماد قادتنا إلى أرض ليست لنا، فتقبلنا هداياها بلا تبصر ولا تمييز، وأصبح الفرد ضعيفا متلصصا فاجرا غبيا قادرا على التحكم في نفسه ومؤسساته، كما جعل الكاتبة الفرنسية مدام سين بوانت تقول: إني أتهم المدنية الغربية بأنها قصرت عن القيام بالمهمة التي تزعم أنها ألقيت على عاتقها، أعني مهمة نشر تعاليم الإنسانية وتعميمها على وجه الأرض والتي تؤدي إلى الاتحاد. ولعل من مشكلات المسلم المعاصر أن يرى أن فساد القيم ينعكس على النظم التعليمية ذاتها، فالرأسمالية والشيوعية خاليتان من القيم الدينية والأخلاقية، ولذلك فقد انحطت أساليب الصراعات بينهما إلى أدنى المستويات، وأصبح من سمات هذا العصر فقدان القدوة الحسنة التي لها آثارها الواضحة في كل ناحية من نواحي الحياة، وأصبحنا نرى الاضطرابات والعنف والكبت والأمراض النفسية تعم كثيرا من الدول، وذلك تعبير نفسي عن معارضة الطلاب للنظم التعليمية وانعكاس لعيوبها المختلفة، وأصبح التعليم بذلك فاقدا للفهم الصحيح لطبيعة النفس البشرية. لقد تخلت المجتمعات المعاصرة عن الدين كأساس للأمة، وأصبح الخوف من الارتباط بأية قيمة أخلاقية أو دينية من سمات المعاهد التعليمية المعاصرة، مع أن التعليم ينبغي أن يضيء حياة الإنسان بتعريفه بنفسه وبحقيقة وضعه في الكون والغاية من وجوده فيه وعلاقته به وبكل من فيه، وكيف يستطيع القيام برسالته أثناء حياته ثم مصيره بعد انتهاء هذه الحياة. وحين كان هذا موجودا كان التعليم يؤدي رسالته كاملة، سواء أكان ذلك بالنسبة للفرد أم بالنسبة للمجتمع. وقد أصبحت النظم التربوية الموجودة الآن متحجرة وتحتاج إلى تغيير، وهذا يفتقر إلى فلسفة تربوية صحيحة عاجزة عن التطور السريع. ومن أسباب حيرة المسلم المعاصر اقتصار نظم التعليم المعاصر على نقل المعلومات، وبذلك فقدت المدارس دورها التربوي في اكتساب المهارات والأخلاق والسلوك السليم وفي تكوين الاتجاهات والعواطف، وأصبح هدف الطلاب من تعليمهم في المدارس النجاح بأية وسيلة ليحصلوا على الشهادة، وبالتالي ليحصلوا على الوظيفة المناسبة لهذه الشهادة. وقد أصبحت النظم التعليمية المعاصرة منقطعة عن الحياة وعن المجتمعات. المسلم المعاصر والتربية الإسلامية. والتربية الإسلامية تهدف إلى تكوين الإنسان الصالح الذي يقوم برسالته على الوجه الأكمل، والتي تمكنه من تحقيق خلافته لله في الأرض طبقا لتعاليم الله الذي استخلف الإنسان لعمارة هذا الكون، بينما تقوم التربية الغربية بتربية المواطن الصالح الذي يصلح لأداء واجبه في مجتمعه فقط، وهو بذلك يكون مواطنا صالحا في مجتمعه فقط، بينما يكون غير صالح في بقية المجتمعات. ومن هنا كانت أساليب الاستعمار والتفرقة العنصرية وما إلى ذلك مما يتفق مع تربية المواطن الصالح. ولذلك فإن التربية الغربية بكل مدارسها كانت تهدف إلى تلقين الفرد القيم السائدة في الدولة، وإلى إعداد الشباب ليكونوا في خدمة الاستعمار، استعمار الهند أو الدول الإسلامية أو غيرها. ومن سوء الحظ أن الدول العربية والإسلامية أسست نظمها التعليمية بعد رحيل الاستعمار على هذه الأسس التي برعوا فيها، ومن هنا تمزقت الروابط بين الدول العربية والإسلامية بسبب التربية الغربية، وهذا كله لا يتفق مع تربية المسلم الصالح الذي يجعل المسلم بمفاهيمه وأسلوبه صالحا لكل المجتمعات، يحقق العدل والمساواة ويحب الناس جميعا، وبذلك يتحقق الخير للإنسانية كلها. يقول لورد إستل: لقد أسسنا بنياننا ظاهرة النبل والتناسق، ولكننا أهملنا المتطلبات الرئيسة اللازمة لتنظيم داخليته. لقد وضعنا التنظيم الدقيق للوعاء وزخرفنا ظاهرة وبدا جميلا نظيفا، باطنه سلب واغتصاب وتطرف. إننا لم نستخدم ما عندنا من علم وقوة على مر الأيام إلا للمتاع الجسدي، ولكننا تركنا الجانب الروحي ضعيفا قاصرا. والتربية الإسلامية تهدف إلى تربية المسلم التربية التي تجعله قادرا على التحكم في نفسه وضبط تصرفاته والإيمان بالمثل الإسلامية العليا التي يحيا لها ويموت في سبيلها، جاعلا شعاره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الأنعام 62%. والتربية الإسلامية ليس لها أسلوب واحد في تحقيق أهدافها، إذ أن الذي يهم هو الإطار الإسلامي وتحقيق الهدف الإسلامي بالأسلوب الإسلامي، بحيث يوجد المناخ الذي يتربى فيه المسلم التربية التي تجعله يؤدي واجبه الإسلامي ويحقق ما أمر الله به، ثم هي التي تجعل لدى المسلم القدرة على الاستفادة من أقصى ما يصل إليه الإنسان وما يمكنه من أداء رسالته والتي تجعله ينتج أفضل ما يصل إليه الإنسان، الاستفادة التي تمكنه أن يفيد هذه البشرية ويحقق هدف الإسلام السامي. والإنسان إذا صلح فكره وعضحت أهدافه أمام عينيه وسار على فلسفة الإسلام في هذه الحياة، فإنه يستطيع أن يتعامل مع التقنية إلى أبعد الحدود، وإذا صلح ما يستخرجه منها ليكون سائرا على النهج الذي يحقق هدفه في الحياة. وإن لم يصلح فكره ولم تتضح أهدافه ولم يسر على هدى الإسلام ضاع وضاع مجتمعه، أو أصيب بحيرة تجعلهم يفقدون أثمن ما في الحياة، يفتقدون الأمن والراحة والهدوء النفسي والاطمئنان. فالعلم بكل جوانبه لابد وأن يكون في خدمة الإنسانية، فهو في رأي الإسلام للبناء لا للهدم. فإن استخدم العلم للهدم فإن من صلاحيات المسلم بل ومن واجباته أن يقف أمام هذا التيار حفاظا على الحق ودفاعا عن العدل والخير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. البقرة 51 و200. يقول المبشر الألماني هويوم: لقد عشت في ظل نظم مختلفة ودرست كثيرا من النظريات والفلسفات، فانتهيت إلى أن الإسلام لا يدانيه في كماله أي من هذه النظم. إن للشيوعية مظاهرها الخلابة، وكذلك الشأن في الديمقراطيات العلمانية وفي النازية، ولكن ليس في أي منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة. إنه الإسلام وحده هو الذي يقدم هذا النظام المتكامل، وهذا ما يدعو الأخيار إلى اعتناقه. والمسلم يريد أن يعيش حياته بقيمه وأخلاقه التي قررها الله له، مع إسقاطه لكل القيم والأخلاق الواردة عن الغرب. ثم إنه يريد أن يتعرف على النواميس الكونية التي أودعها الله له في هذا الكون المادي، ليستخدمها في ترقية الحياة وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقها وأقواتها التي أودعها الله فيها، وجعل تلك النواميس الكونية أختامها ومنح الإنسان القدرة على ذلك. وحينئذ يحس بأن عمله كله عبادة لله تعالى، وبأنه قد حقق غاية وجوده الإنساني. وهذا التعرف يحتاج إلى بحوث وتجارب وإيجاد للتقنية واستخدامها. ولقد كان المسلمون هم الذين أنشأوا المنهج التجريبي وغيره من البحوث العلمية التي تدين لها علوم الغرب اليوم. يقول بريفولت: إنه على الرغم من أنه ليس ثمت ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة ثابتة، وفي المصدر القوي لازدهاره أي في العلوم الطبيعية وفي روح البحث العلمي. ونحن في حاجة إلى إحداث نظام تربوي إسلامي متكامل، بحيث تصير كل أمور الحياة من منطق الإسلام. نريد منهجا يكون متمشيا مع تعاليم الإسلام وقائما على العقيدة الإسلامية والخلق الإسلامي والتربية الإسلامية المعاصرة التي نريدها. لا بد وأن تحترم الماضي وفي الوقت نفسه تعيش الحاضر، تحترم الإنسان وتؤمن بكرامته. ولقد كرمنا بني آدم، الإسراء 70. وإذا كان الغربيون لا يمكنون دينهم من قيادة الحياة، فإن ذلك يرجع إلى أنهم قد جربوا قيادة الكنيسة فوجدوها فاشلة، ونحن قد جربنا قيادة الإسلام لحياة المسلمين وغير المسلمين فنجحت نجاحا شهده الأعداء والأصدقاء على السواء. والقرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. وطاعة أولي الأمر محصورة فيما أمر الله به، ويوضح هذا تتمة الآية الكريمة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والتطبيق العملي في قول أبي بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. والتقدم الحضاري الإسلامي روح تكمن وراء الإنجاز المادي والفكري، فإذا تطورت الروح أو تغيرت تغير العالم من حولها. والآية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 11 تبين ذلك. ونلاحظ تعبير أنفسهم، فهو الذي يحدث التقدم الحقيقي الذي يتكامل فيه الظاهر والباطن، وغاية هذا التعبير أن يتطابق القول والعمل، ويتحول الإيمان من القلب إلى إنجازه في واقع الحياة، وأن يعيش الناس القيم الإسلامية ثم يطبقونها على أنفسهم أفرادا وجماعات، ولا يكفي أن ينحازوا لواحد منها. والإسلام لا يرفض التقدم المادي ولا الاستمتاع به ما دام ذلك في الإطار الإسلامي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأعراف 32. بل يحث عليه ويطلب أن يشارك أبناءه فيه أو يقوم به ما دام ذلك يساعدهم على تحقيق رسالتهم. ومقياس نجاح التربية أي تربية هو الأثر الذي نلمسه في نجاح الذين تربوا في تحقيق هدف التربية أو مدى الاقتراب من الهدف. وثمار التقنية ليست هدفا للمسلم، ولكنها قد تكون وسائل تعينه على تحقيق ما أمر الله به من كرامة للإنسان وشعوره بمسؤوليته وقدرته على تحمل الأمانة التي يقول الله فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأحزاب 72. خاتمة. خلق الله الإنسان وجعله خليفة له، وسخر له الأرض وما عليها، وأصبح تحت يده المواد الخام والمال، وفي يده العمل والإدارة والإنتاج، وأهم من ذلك الإنسان الذي سيتولى تحقيق التقدم والمدنية والحضارة ومدى وعيه وروحه واستعداده وتمسكه بقيمه ودرجة إبداعه وما إلى ذلك من العوامل التي تحقق النصر. ومن هنا جعل الإسلام طلب العلم طوال الحياة: أطلب العلم من المهد إلى اللحد، كما طلب من المسلم أن يطلب العلم من أي مكان: أطلب العلم ولو في الصين. ويأمر المسلم أن يسأل ربه المزيد من العلم: وقل رب زدني علما، طه 14 بعد 100. ويؤكد الفرق وعدم المساواة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9. ومر النبي صلوات الله عليه بمجلس يذكرون فيه الله وبمجلس يتعلمون فيه العلم، فانضم إلى مجلس العلم وقال: إنما بعثت معلما. وقد أحاط هذا بسياج متين من الخلق، فقد مدح الله نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. القلم 4. وبالتالي بيّن الرسول الكريم أهم أهداف الرسالة بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا كان الفكر الغربي المعاصر يفصل الدين عن العلم ويفصل العلم الديني عن العلم المدني، فينكر بعض رجال الدين ويعترف بعضهم به، ولكنه يضعه في إطار محدد هو الكنيسة، فإن الإسلام ليس فيه هذا الفصل. فالعلم من الدين وهو يسير في تحقيق أهداف الإسلام، وهذا يمكنه من قيادة حركة الحياة بالنسبة للفرد المسلم وبالنسبة للمجتمع المسلم على السواء. وفي ذلك يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الحج 41.
انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.